اللهم كن وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ما زال الكلام في الوجوه المتصورة في اشتراط البائع رد الثمن، ووصل الكلام إلى الوجه الخامس. الوجه الخامس عنوانه أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة. بمعنى أن يشترط البائع على المشتري بأنه إذا أرجع إليه ماله خلال هذه المدة المشروطة أن يفسخ المشتري العقد ويقيل البائع. كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تقيلني إذا أرجعت لك الدرهم. وهذا الوجه هو الذي اختاره ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة. إذا جاء بمثل الثمن في المدة، ويترتب على هذا الوجه أنه لو لم يقل المشتري البائع، فللحاكم الشرعي أن يجبر المشتري على الإقالة، وإن أباه فللحاكم بنفسه أن يقيل البائع ويفسخ العقد. وإن لم يفسخ الحاكم أيضا فللبائع نفسه الفسخ. وهذا الوجه تحتمله رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، فإن الروايتين كما قلنا فيما تقدم الظاهر منهما الوجه الثالث، سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، فإن
هاتين الروايتين الظاهر منهما كما تقدم الوجه الثالث، لكن مع ذلك تحتملان الوجه الخامس، حيث جاء في رواية إسحاق بن عمار إن جاء بثمنها ردها عليه، فمن المحتمل أن المقصود بردها عليه يعني أقله البيع، لا أن نفس رد البائع للثمن يعد فسخا فعليا كما هو الوجه الثالث. وكذلك الكلام في رواية سعيد بن يسار حيث جاء فيها إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء. فإن الظاهر من قوله نرد عليه الشراء هو يعني نقيله البيع. إذن فتحصل لدينا مما تلوناه عليكم أنه هناك وجوه خمسة لاشتراط البائع على المشتري البيع الخياري. بعد ذلك ينتقل المصنف لذكر فرعين، الفرع الأول ما هو أظهر هذه الوجوه بحسب الروايات التي نقلناها؟ أفاد المصنف بأن أظهر هذه الوجوه اثنان، وهما الوجه الثالث أي أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، والوجه الرابع وهو أن يكون رد الثمن قيدا لانفساخ العقد. أما بالنسبة للوجه الثالث فهو الذي يظهر من رواية إسحاق بن عمار ورواية سعيد بن يسار، فإن الظاهر من قوله إن جاء بثمنها ردها عليه. ومن قوله إن هو جاء بالمال نرد عليه الشراء هو أن نفس المجيء بالثمن يعتبر فسخا فعليا، فيجب بالتالي على المشتري أن يرد المثمن إلى البائع، وليس أن يقيله، وإلا لو كان المقصود الإقالة لنصت الرواية على الإقالة مع أنها لم تنص على ذلك، بل قالت يجب على المشتري إرجاع المبيع. معنى ذلك أن نفس الرد يعتبر فسخا فعليا. وليس أن الرد يوجب ثبوت حق الخيار للبائع، وإلا لنصت الرواية على ذلك وقالت له أن يفسخ البائع بعد الرد، ولم تنص لا على ثبوت الخيار ولا على الإقالة. فيتعين أن المقصود برد الثمن هو أن نفس رد الثمن فسخ فعلي. الآن قلنا إذا ما أقال بناء على أن نفس الرد فسخ، خلاص انفسخ البيع بإرجاع الثمن، وبالتالي يحرم على المشتري التصرف في المبيع في يده، حرام، يجب عليه أن يرجعه لصاحبه، لا يحل مال امرأة إلا بطيب نفسه. أما لو قلنا لا يجب على المشتري الإقالة، ما زال المبيع ملكا له ولو فسخ العقد، حتى لو أرجع له البائع الثمن ما زال مالك. فهنا الحاكم يتدخل ويجبره على أن يفسخ، ولا له أن يتصرف ويتنحم بهذا المال
مع أنه يجب
على أن يقل، لكنه ما زال المال مالا. شرع غير واضح.
الحمد لله.
وأما
بالنسبة
للوجه الرابع فهو الذي يظهر من رواية معاوية بن ميسرة، حيث جاء فيها إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فالدار دارك، يعني مجرد أن تأتي بالثمن ينفسخ العقد قهران، لا أن نفس الرد هو فسخ، لا، الرد سلطة على الانفساخ. إذن فاتضح لدينا بأن النصوص إما ظاهرة في الوجه الثالث أو في الوجه الرابع، خلافا لما بنى عليه الأكثر من الأعلام من حمل النصوص على الوجه الأول أو الثاني، مع أن بحثنا حول ماذا؟ حول البيع الخياري، يعني أن يثبت حق الفسخ للبائع، يعني شرط الخيار، فمحل البحث هو عن الوجه الأول أو الوجه الثاني، والنصوص المذكورة لا ظهور لها في هذين الوجهين. واضح الكلام؟ جيد جدا. وما أفاده المصنف في محله صادر عن أهله، خلافا للمحقق الإيرواني في حاشية المكاسب الجزء الثالث الصفحة 99، حيث استظهر من رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار هو ماذا؟ الوجه الثاني. الوجه الثاني هذا الفرع الأول، هذا الفرع الأول. الآن الفرع الثاني، هل يمكن تصحيح الشر بسائر هذه الوجوه الخمسة أو لا؟ مع غض النظر عن هذه النصوص الخاصة التي أشرنا إليها، واضح؟ أفاد المصنف بأنه يمكن تصحيح الشعار بسائر الوجوه التي ذكرناها إلا الوجه الرابع في إشكال، فيمكن تصحيح الشرط بالوجه الأول وبالوجه الثاني وبالوجه الثالث وبالوجه الخامس، وإن لم تدل على ذلك رواية إسحاق بن عمار أو سعيد بن يسار أو معاوية بن ميسرة. والدليل على ذلك ما ذكرناه، وهو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم المؤمنون عنده شروطهم، فيشمل الشرط بسائر هذه الوجوه المذكورة. وأما المانع فإن المانع المتصور هو مخالفة الشرط للكتاب والسنة، وكونه محللا لحرام ومحرما لحلال، وهذا المانع مفقود. فإن اشتراط الخيار بسائر هذه الوجوه الأربعة التي أشرنا إليها الأول والثاني والثالث والخامس ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة، ولا محرما لحلال، ولا محللا لحرام، والنتيجة صحة الشر بسائر هذه الوجوه التي ذكرناها. وأما بالنسبة إلى الوجه الرابع فيوجد إشكال في صحته، لأنه وإن كان المقتضي موجود وهو العموم المؤمنون عند شروطهم، إلا أن المانع أيضا موجود، حيث يحتمل أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. والسر في ذلك هو أن هذا الوجه الذي ذكرناه أو عفوا أن هذا الشرط نعم هذا الشرط من قبيل شرط النتيجة لا شرط الفعل كما سبق أن ذكرنا الوجه الرابع أنه على نحو شرط النتيجة وشروط النتيجة كما ذكر المصنف نفسه في الجزء السادس عند بحث قاعدة المؤمنون على شروط عند شروطهم في صفحة 59 و60 شروط النتيجة على أقسام ثلاثة القسم الأول ما دل الدليل الشرعي على عدم تحقق هذه النتيجة والغاية إلا بسبب مخصوص وهو العقد الخاص مثل الزوجية فلا يمكن أن تتحقق الزوجية على نحو شرط نتيجة بل لابد من إنشاء عقد خاص وهو النكاح فلو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي على نحو شرط نتيجة فهذا الشرط باطل لأن الدليل دل على أن الزوجية لا تتحقق إلا بالعقد وهو الإنشاء الخاص القسم الثاني ما دل الدليل الشرعي على إمكان تحقق هذه النتيجة ولو بدون سبب شرعي خاص يعني ولو بدون العقد الخاص من قبيل الوكالة والوصاية كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون وكيلي في كسائر الأمور مثلا فهنا وإن كان الشرط على نحو شرط نتيجة إلا أنه شرط صحيح دلت عليه الأدلة الشرعية فيكون وكيلا بمجرد البيع من دون حاجة لإنشاء الموكل صيغة الوكالة ويقول وكلتك واضح القسم الثالث من شروط النتيجة ما لم يدل دير بالك يا قاتل لا يختلط الحابل بالنابل ما لم يدل دليل على أحد الوجهين فهو مشكوك هل يشترط في تحقق سبب خاص ولا يتحقق إلا بالعقد أو أنه لا يشترط فيه ذلك وهذا القسم وقع فيه الخلاف فبعضهم قال بصحته تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطه والبعض الآخر قال بفساده تمسكا بالأصل وهو أصالة الفساد واضح إذا اتضح ذلك وأن شرط النتيجة له أقسام ثلاثة نقول في المقام الآخر بأن اشتراط البائع على المشتري انفساخ العقد بمجرد رد الثمن هو مخالف للكتاب والسنة، لأنه من القسم الأول، حيث يشترط في الانفساخ سبب خاص، كما يشترط في البيع إنشاءه، كذلك في فسخ البيع يشترط إنشاء الفسخ، ولا يتحقق الانفساخ قهراً، فقد دل الدليل على أن البيع لا يتحقق إلا بالإنشاء العقد، فكذلك أيضاً الانفساخ لا يتحقق الانفساخ قهراً، بل لابد من إنشائه كما هو البيع. واضح؟ وسيجيك إن شاء الله في قاعدة المؤمنون عند شروطهم تحقيق ذلك كما قال المصنع. إذن فاتضح لدينا مما تلوناه عليك يا مولاي ومرتجاي بأن يمكن تصحيح هذه الشروط الأربعة الخمسة ما عدا الرابع يا مولاي، لكن الإنصاف آخر بيت وأسألك الدعاء، ما عندي إلا هالبيت اليوم، ما عندي بيت كثيرة، لكن الإنصاف هو أنه بالنسبة للبيع فقد دل الدليل الخاص على أنه لا ينشأ، على أنه لا يتحقق إلا بالسبب الخاص، أما الانفساخ فمشكوك، فهو من القسم الثالث المشكوكات. والقسم الثالث المصنف صرح كما سيأتيك أن الصحيح صحتها، صحة شرط النتيجة إذا كان من القسم الثالث، فإذا كانت من القسم الأول أو الثالث صحيحة، عفواً إذا كانت من القسم الثاني أو الثالث صحيحة، إنما الذي يكون مخالف للكتاب والسنة إذا كان من القسم الأول. ولذلك قال وكيف كان فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة، والانفساخ لم يعلم أن الشارع إناطه بسبب. فلاحظ وتبصر، تم ولله الحمد والمنة الكلام في هذا المقام. يحتاج تطبيق؟ يحتاج، يعني مطبقين، بس إن في عندكم ربك جيد. قال إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول من الأمور التي سنبحثها وهي سبعة، أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه. قلنا بأن اليزدي ذكر وجوها ثمانية كما في الجزء الثاني صفحة 476، ما يحتاج بعد نشير لها، لأن الكلام بعد بالدليل، والدليل يشمل الجميع إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة. أحدها أن يؤخذ قيدان، يعني رد الثمن للخيار، إذا أرجعت لك الثمن يثبت لي الخيار، على وجه التعليق أو التوقيت، كذب الوقاتون. عرفوا هذا؟ لا، ليس هذا هو هذا، انتبه. على وجه التعليق يعني أن يعلق، يقول إذا أرجعت لك الثمن يثبت لي الخيار. أما التوقيت يعني وقت بوقت معين، إذا رجعت لك الثمن خلال هذا الشهر يا
يثبت لي الخيرات.
فالتوقيت يكون بذكر الوقت والأجل، وأما التعليق بدون ذكر للوقت مثلا. هكذا فرق بعضهم بين التعليق وبين التوقيت. فلا خيار قبله، يعني لا يثبت الخيار إلا إذا أرجع الثمن، ويكون مدة الخيار، وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد، بعد العقد يثبت الخيار ولو بقليل. ولا خيار قبل الرد. خب شو المقصود برد الثمن؟ يعني لو يدفع في يده يقول البايع متفضل هذا الثمن سلم بي ولا حطه بجيبه؟ لا، والمراد بالثمن فعل ما له دخل في القبض من طرفه، وإن أبى المشتري يعني يمكنه من المال ولو يضعه قدامه، هذا كافي. الثاني أن يؤخذ، يعني رد الثمن، قيدا للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، يعني من حين العقد ثبت الخيار، لكن ما له تسلط على الفسخ إلا بعد رد الثمن. والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أو تأخر عن، ولو يتأخر الفسخ عن رد الثمن آنا ما، إما يكون في نفس رد وقت رد الثمن أو بعد بقليل. الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع، يعني نفس الباع يعطيه الثمن يقول خلاص فسخت فعليا فأنت ملكته ويرجع لي مالي. وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن. الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، هذا اللي قال هذا مشكل شرط النتيجة، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا، يعني البائع مسلط على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ. الفسخ يتحقق بمجرد ماذا؟ رد الثمن، قهرا ينفسخ العقد، لكن البائع مسلط على سبب الانفساخ. خب مولاي أستموه كتها هذه، هذا الظاهر ما الظاهر المفروض خلي الخارج مستقل، لكن هو بعد ذكره هنا قال وهذا هو الظاهر، يعني الاحتمال الرابع من رواية معاوية بن ميسرة. ليش هذا الظاهر؟ قلنا ليش أحسن، لأن قال فالدار داره، فكأنما ينفسخ العقد قهرا بمجرد إرجاع الثمن. ويحتمل، يعني رواية معاوية بن ميسرة تحتمل الاحتمال الثالث، يعني أن الرد فسخ فعلي، كما هو يعني الوجه الثالث ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار، وبينا وجه الظهور، إن جاء بثمنها ردها عليه، ما قال المال ماله، قال ردها عليه، فكأنما ما صار انفساخ، لا صار فسخ بالرد، تحقق الفسخ فيجب على المشتري أن يرجع الثمن. كما هو ضار روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار. وعنوان المسألة بهذا الوجه، وهو أي وجه؟ الانفساخ. خب هو الظاهر من الغنية، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في مثل العقد. قال أن يبيع ويشترط على المشتري رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، يعني انفساخ مثل الدار داره كان المبيع له، واضح. الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله، وهو ظاهر الوسيلة لابن حمزة، حيث قال إذا باع الشيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة. وحينئذ فإن أبى، من الذي أبى؟ مشتري من الإقالة، أجبره الحاكم. وإذا أيضا امتنع أقال الحاكم أو أقال عن الحاكم يقيم، وإلا إذا حتى الحاكم دعا، حتى الحاكم أو لا يوجد حاكم افترض مكان ما فيه إلا فسق فجرة، لا يوجد مؤمنون ولا يوجد صالحون ولا علماء ولا حكام ولا شيء، استقلت بالفاسق. وهو محتمل هذا الوجه الخامس محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار هاتان روايتان ظاهرتان في الوجه الثالث لكن تحتملان الوجه الخامس على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومة وهي الإقالة حيث قال مثلا ردها عليه يعني كناية عن أن يقيله كناية عن الملزوم يعني أقله لا أن يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه الأصحاب مو أنه يعني هذا رد يعني أنه معناه أن البائع فسخ فلذلك رجع له الثمن المثمن لا مو معناته هذا كما فهمه الأصحاب ومرجعه إلى أحد الأولين كما ذكرنا سابقا الاحتمال الأول أو الثاني والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة والثاني ها خوف لا أحد ينام مولاي لا أحد ينام عندنا درس بعد هذا الدرس خوف لكن الظاهر خوف الآن هذا الفرع الثاني قلنا الفرع الأول النصوص تحتمل أي من هذه الوجوه الآن الفرع الثاني لكن الظاهرة صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع فإن فيه إشكالا من أي جهة؟ من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاده بنفسه فكما أن انعقاد البيع بنفسه ما يتحقق كذلك الانفساخ لا يتحقق ويكون مخالفا للمشروع من توقف المسببات على أسبابها الشرعية وسيجي في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه ونحن فصلنا لك الآن كلام المصنف في شروط النتيجة في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم قبل أن يجيء كذلك والحمد لله رب العالمين.